الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الكلام فيما يتحقق به الغروب، ووصلنا إلى القول الثاني بعد أن انتهينا من أدلة القول الأول. القول الأول كان يقول أصحابه إن الغروب يتحقق باستتار قرص الشمس، ولا حاجة لانتظار ذهاب الحمرة من المشرق عن قمة الرأس. وذكرنا عدد من الروايات، وثبت أن هذه الروايات تامة الدلالة والسند، تامة الدلالة ومعتبرة السند. وتوجد روايات أخرى بنفس مضمون الروايات التي ذكرناها لكنها ضعيفة السند تصلح كمؤيد، ومجموع الروايات المعتبرة السند والضعيفة السند المشابهة لهذا المضمون تتجاوز 20 رواية، بل قال السيد الخوئي رحمة الله عليه أنها لا يبعد بلوغها حد التواتر الإجمالي. اليوم نتكلم في أدلة القول الثاني، وهو كما قلنا أشهر من القول الأول، وهو أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. والشيخ المصنف يقول مما يمكن الاستدلال به على هذا القول عدة من الروايات تبلغ 10 روايات أو أكثر، وهي ما بين ضعيفة السند وضعيفة الدلالة أو ضعيفة من كلتا الجهتين. ونحن سنذكر أهم هذه الروايات وأوضحها، وبعد ونبين كيف أنها ضعيفة السند وما هي المناقشة الدلالية الواردة عليها. ثم بعد ذلك نتنزل ونقول لو فرض أن بعضها تام السند والدلالة، فكيف نجمع بين هذه الروايات وبين الروايات التي ذكرناها للقول الأول؟ سوف لا نعتمد على رد هذه الروايات دلاليا جميعا، بل سوف نقول لو تنزلنا وقلنا بأن بعضها تام الدلالة والسند، فكيف يجمع بينها وبين روايات القول الأول؟ من هذه الروايات معتبرة بريد ابن معاوية، وفي فقه الإمام الصادق للسيد الروحاني محمد الصادق الروحاني يزيد ابن معاوية، والصحيح بريد ابن معاوية، فمن لديه فقه الإمام الصادق فليصحح. هذه الرواية موجودة في وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 172 أبواب المواقيت الباب 16 الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، هاي بعد الأسماء صارت واضحة عندكم، محمد بن يحيى أبو جعفر العطار الثقة المعروف، عن أحمد بن محمد، قلنا مرارا أنه مشترك بين 3 والأقرب أنه الأشعري، عن محمد بن خالد والحسين ابن سعيد. محمد ابن خالد قال النجاشي أبو عبد الله ينسب إلى برقرود قرية من سواد قم، وكان محمد ضعيفا في الحديث وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب، وعده الطوسي في رجال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قائلا ثقة. ويقول السيد الخوي رحمة الله عليه، نحن قبل كلام السيد الخوي، نحن وهاتان العبارتان، الأولى تضعيف الشيخ النجاشي والثانية توثيق الشيخ الطوسي، يفترض أن نعود إلى القاعدة وهي أن الجرح مقدم على التعديل. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يحمل كلام النجاشي على محمل آخر، يقول كلام النجاشي غير ظاهر في تضعيفه، وإنما التضعيف يرجع إلى حديثه، لأجل أن محمد بن خالد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل كما صرح به الغضائري. يقصد شنو صرح به الغضائري؟ مو صرح بهذا الفهم لكلام النجاشي، وإنما صرح بأنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. فمحمد بن خالد كان يعتمد الضعفاء، يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء، لأجل ذلك قال الشيخ النجاشي أنه ضعيف في حديثه. لكن إذا أردنا أن ندقق، فهذه العبارة كان ضعيفا في حديثه، ما لم توجد قرينة صريحة على تفسيرها بغير التضعيف، فهي في مقابل قولهم كان ثقة في حديثه، فهي ظاهرة في التضعيف. تقول فلان ضعيف في حديثه أو تقول فلان ثقة في حديثه، الأولى تدل على التضعيف والأخرى والثانية تدل على التوثيق. فالمتبادر من هذه العبارة إرادة ضعف حديث الشخص من حيث ضعف نفسه، لا ضعف من رواه عنه أو من روى عنه. ولو كان الشخص ثقة في نفسه لكنه يروي الأحاديث الضعيفة، فالمفروض أن يقال فيه ثقة في الحديث أو ثقة لكنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، كما قال النجاشي ذلك في ترجمة محمد ابن أحمد ابن يحيى. نعم، إذا وجدت قرينة تفسر العبارة في شخص نأخذ بتلك القرينة، والقرينة مفقودة في المقام. ما هي القرينة؟ لم يصرح النجاشي أنه كان ضعيفا في حديثه لأنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ومجرد وصف محمد بن خالد من قبل الغضائري بذلك لا يصلح قرينة لأن يكون قصد النجاشي من التضعيف هو ذلك. فالإنصاف في توثيق محمد بن خالد تأمل، قد نعود له فيما لو احتجنا إليه، لكن هنا لا نحتاج إليه لأنه يروي الرواية في طبقة واحدة مع الحسين ابن سعيد، والحسين ابن سعيد هو الأهوازي الثقل المعروف. عن القاسم ابن عروة قال النجاشي أبو محمد بغدادي وبها مات، روى عن أبي عبد الله له كتاب، وقال الطوسي له كتاب، وكلا الرجلين أهمل توثيق القاسم أو تضعيفه، لم يذكره بتوثيق ولا بتضعيف، لكن الشيخ المفيد صرح بوثاقته في المسائل في كتاب المسائل الصاغانية. فإذا أخذنا بهذا التوثيق فهو ثقة، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش بأن نسبة الكتاب الموجود الذي فيه توثيق صريح للقاسم ابن عروة، نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد غير معلومة، بل في الكتاب أمارات تدل على أنه موضوع عليه. فالشيخ المفيد وإن كان له كتاب يسمى المسائل الصاغانية، لكن الكلام كل الكلام في انطباقه على هذا المطبوع، فحينئذ لا نثق بأن الشيخ المفيد يوثق القاسم ابن عروة. نعم العبارة موجودة في الكتاب، لكن نسبة هذا الكتاب المطبوع الموجود حاليا إلى الشيخ المفيد لا نستطيع الجزم بها، بل توجد أمارات تدل على أنه موضوع عليه. واحد شاف ضمن كتب الشيخ المفيد كتاب اسمه المسائل الصاغانية، عجبه، يضع كتاب للشيخ المفيد، راح تستغربون مو؟ يقولون بعيدة، أنا شفته. أرسلوا لأحد المراجع ملزمة كتاب اسمه الفتاوى البيروتية، مكتوب عليه السيد محمد حسين فضل الله، وكتاب يحتوي على فتاوى غريبة عجيبة، وهذا الكتاب لا موجود ولا سطر منه كاتبه السيد محمد حسين فضل الله، ولا موجود إلى عنوان مسائل الصاغانية. نعمة موجود عنوان عند الشيخ المفيد، هذا الكتاب غير موجود عند السيد فضل الله، اسمه الفتاوى البيروتية، فمو غريبة. بدون شفتكم مستغربين، ومو غريبة يقع ذلك. لكن القاسم ابن عروة ممن روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي، فمن يبني على هذا المبنى يفترض أن تكون الرواية شنو جابوني معتبرة السند، صحيحة السند عنده، يفترض أن تكون هكذا. والشيخ المصنف يبني على ذلك، ومع ذلك ضعفها. ربما قبل أن يبني على ذلك كتب هذه الملازم، وربما سهوا تأثرا بالسيد الخوئي رحمة الله عليه الذي لا يبني على هذا المبنى، وربما يوجد احتمال آخر، ربما لم يثبت عند الشيخ المصنف ان ابن ابي عمر والبزنطي قد رويا عن القاسم ابن عروة بسند صحيح كما يشترط في هذا المبنى، كما يشترط في هذا المبنى. على كل حال الرواية حتى لو كانت تامة السند، واميل الى تمامية سندها، هذه الرواية مناقشة دلالة. طبعا قبل بعد القاسم ابن عروة يأتي بريد ابن معاوية، قال النجاشي: وجه من وجوه أصحابنا وفقيه أيضا، وإن لم يصرح بالتوثيق لكن هذا مدح معتد به، وروى الكشي روايات في مدحه. فإذا لم نقل إن عبارة النجاشي تدل على التوثيق، فالرواية على الأقل حسنة من جهة المدح المعتد به لبريد ابن معاوية. عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. طبعا رواها أيضا في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن القاسم ابن عروة. طبعا من يقول عن القاسم بن عروة ويسكت عما بعده يقصد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية. فالمشكلة قائمة في القاسم بن عروة في نفس الطريق الثاني. الرواية قالت إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، كأن الإمام أشار يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. بتقريب أن غيبوبة الشمس التي هي معنى الغروب إنما تتحقق بزوال الحمرة من ناحية المشرق، وهو ملازم لزوالها عن قمة الرأس. هكذا قرب الأشهر الاستدلال بهذه الرواية. الرواية قالت إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. الأشهر قال إن هذه الرواية تفيد إن الغروب إنما يتحقق بزوال الحمرة من ناحية المشرق الملازم لزوالها عن قمة الرأس. ويرد على ذلك أنه يحتمل جدا أن الإمام كان بصدد إعطاء علامة على غيبوبة الشمس لمن يصعب عليه الاطلاع على تلك الغيبوبة بسبب الحواجز من جبال وأبنية ونحو ذلك، وهذه العلامة هي ذهاب الحمرة المشرقية. خلي شوي نعود للرواية، ماذا قال الإمام؟ شوي تأملوا بالرواية. إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس، يعني شنو؟ ما قال الغروب يتحقق بذهاب الحمرة أو وقت الغروب هو ذهاب الحمرة كما سيأتي لسان روايات أخرى. هذه الرواية قالت إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس، فهي إن لم تكن ظاهرة فعلى الأقل يحتمل فيها إن الإمام كان بصدد إعطاء علامة جزمية على تحقق غروب الشمس، هذه العلامة هي ذهاب الحمرة من المشرق. فالغروب هو استتار القرص، والإمام بصدد إعطاء العلامة اليقينية عليه، وليس مراده تحديد كون الغروب يتحقق بذهاب الحمرة من المشرق. بعبارة ثانية، إن الإمام لم يقل إن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة من المشرق، ما قال وقت الغروب هو ذهاب الحمرة من المشرق، بل هو بصدد إعطاء علامة يتحقق معها الغروب بنحو جزمي. وبعبارة ثالثة، غاية ما تدل عليه الرواية إن ذهاب الحمرة طريق لاكتشاف تحقق استتار غروب الشمس بنحو جزمي، لا أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة. وهذا إذا لم يكن ظاهرا من الرواية فعلى الأقل هو محتمل، والاحتمال يبطل الاستدلال. بعبارة موجزة، الإمام قال إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس، ولم يقل إن وقت الغروب هو بتحقق ذهاب الحمرة، فكأنه كان بصدد إعطاء علامة جزمية لمن يشتبه عليه الأمر، أنه إذا أردت الجزم باستتار القرص، المدار هو استتار القرص، لكنك إذا أردت الجزم باستتار القرص فانظر إلى الحمرة من المشرق، إن كانت زالت ذهبت فقد تحقق سقوط القرص. هذه الرواية الأولى مناقشة سندا ودلالة عند البعض وأميل إلى تصحيحها واعتبارها سندا لكنها مناقشة دلالة. الرواية الثانية مرسلة علي بن أحمد بن أشيم في الوسائل الجزء الرابع صفحة 173 أبواب المواقيت الباب 16 الحديث الثالث قال وعن محمد ابن يحيى الرواية السابقة وعن علي ابن محمد الرواية قبلها رقم واحد محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى شنو يعني وعن محمد ابن يحيى الرواية التي بين أيدينا يعني محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي ابن أحمد ابن أشيم علي ابن أحمد ابن أشيم من رجال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام روى عن أبي الحسن والرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام في كامل الزيارات يروي عنه أحمد ابن محمد ابن عيسى قال البعض بوثاقة علي ابن أحمد ابن أشيم لماذا؟ لأنه ممن روى عنه أحمد ابن محمد ابن عيسى هذا مبنى هذا مبنى مثل مبنى أن من روى عنه ابن أبي عمير من روى عنه المشايخ الثلاثة ولم يضعف صريحا عند الرجاليين فهو الثقة يوجد مبنى يقول أن من روى عنه أحمد ابن محمد ابن عيسى فهو الثقة لماذا؟ يقولون لأن أحمد ابن محمد ابن عيسى لا يروي عن ضعيف لأنه اشتهر بأنه مما يدقق ولديه حساسية من الضعفاء بحيث أنه أخرج أبا سمينة وسهل بن زياد من قم بل وأخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي لكنه أرجعه بعد ذلك فكيف هذا المدقق الذي يطرد الضعفاء من قم يروي عن ضعيف هذا مبنى لكن نقول غاية ما تدل عليه رواية ابن عيسى عن شخصين أنه غير معروف بالضعف أما أنها تدل على أن كل من يروي عنه فهو ثقة فهذا مما لا دليل عليه جايب خدمتكم بل قد ثبت أنه روى عن جمع ممن ضعفوا صريحا كالحسن ابن العباس ابن الحريش الذي نص النجاشي على أنه كان ضعيفا جدا وأما إخراجه لأبي سمينة فليس من جهة أنه كان ضعيفا فقط بل من جهة اشتهار أمره في قم بالكذب كما أشار لذلك ابن الغضائري في رجاله الضعيف شيء والاشتهار بالكذب شيء آخر وإخراجه لسهل بن زياد ليس لمجرد ضعفه بل من جهة أنه كان يشهد عليه بالغلو هسا احنا ندقق ونشوف روايات سهل بن زياد ليس فيها غلو هذا بحث هو كان يرى أنه مغالي أنا شفت أحد الرجالين لطيف يقول أحمد بن محمد بن عيسى كان متسرعا في التقييم وسبب تسرعه مصيبة هي هو السلطة التي عنده ونفوذه القوي خل الواحد يتسرع. نفوذ عنده قوي في قم، وسلطة عنده في قم، وجاهة كبيرة عنده في قم، تجعله يتسرع بطرد الرجال. ولذلك لا لا سلطة وجاهتي سلطة العلمية من بحالة. سوف يكون نكتة بعدين على أنه لا قيمة للعلم. وأما طرده لأحمد بن محمد بن خالد البرقي فليس لمجرد أنه كان يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء، بل الغضائري ابن الغضائري يرى أنه لأمر أبعد من ذلك. لكن لما تبين عدم صحة هذا الأمر أعاده واعتذر منه. فروايته عن شخصين غاية ما تدل عليه أن الشخص لم يكن مشهورا بالضعف وبالكذب، أو على في أكثر الأحوال أنه لم يكن ثابت الضعف، أما أنه موثق أو هو يوثقه فلا دلالة في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن شخص على ذلك. لا إلا أن نبني على أصالة العدالة، لأنه مو توثيق. وعلي بن محمد بن أشيم من صرح الطوسي رحمة الله عليه في رجاله بأنه مجهول، والظاهر أن المقصود بالمجهول ليس المصطلح الرجالي أنه مجهول العنوان، بل المقصود مجهول الحال، لأنه معروف الشخص. عن هذه مشكلة ثانية، إذا توجد مشكلة في الرواية بعلي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا، هذا إرسال، فالرواية فيها مشكلتان. ما يقول عن بعض أصحابنا؟ يكتب إيه عن أبي عبد الله سمعته الذي يقول عن بعض أصحابنا، قال عن بعض أصحابنا مثل ما يروى عن الشخص ويقول سمعته. الذي قال بعض أصحابنا من هو؟ الذي من هو بعض أصحابنا غير معروف. فالرواية مرسلة، فيها مشكلتان الرواية، مشكلة علي بن أحمد بن أشيم ومشكلة عن بعض أصحابنا. قال سمعته يقول عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. هذا المقدار ظاهر في أنه بعد ذهاب الحمرة ليس طريقا لاكتشاف استتار القرص، لا بل كالصريح وقت المغرب. ولذلك هذا ما يرد عليه الرد على الرواية السابقة. شوفوا التصريح، وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. لكن شوفوا التحليل، وتدري كيف ذلك؟ قال، يعني يريد يعلل الإمام، قال لأن المشرق مطل، يعني مشرف، أطل أشرف على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا. الرواية فيها صدر وفيها تعليل. هذه الرواية كما قلت مناقشة سندا بعلي بن أحمد بن أشيم وبالإرسال، ومناقشة دلالة. أما المناقشة الدلالية فقلت إن صدرها ظاهر بل كالصريح فيما يقول به أصحاب الرأي الثاني، وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، هذا الصدر. لكن التعليل يظهر منه أمر آخر، وهو أن التحديد بذهاب الحمرة إنما هو لأجل حصول اليقين باستتار القرص، فيحتمل إن لم يكن هو الظاهر أن المدار على الاستتار، ولكن الطريق الميسر للإطلاع على الاستتار هو ذهاب الحمرة من المشرق. ما هي القرينة على ذلك؟ ما هي النكتة التي تجعل من التعليل ظاهر في ذلك؟ النكتة هي، النكتة التي وراء كون ذهاب الحمرة طريقا لثبوت تحقق استتار القرص يشرحها الإمام، يفسرها الإمام بأن الأرض كروية، لم يقل ذلك لكن تفسير كلامه، وكروية الأرض توجب إطلال المشرق على المغرب، وبالتالي كروية الأرض تكون موجبة لتحقق إحراز استتار القرص تحت الأفق في جهة المغرب عند زوال الحمرة من جهة المشرق. وبعبارة، كروية الأرض تعني التقابل بين نقطتي المشرق والمغرب، وهذا التقابل يستدعي وجود الحمرة في المشرق قبيل استتار القرص في المغرب. القرص يبدأ ينزل تحت الأفق، وكروية الأرض تستدعي وجود تقابل بين نقطة المشرق والمغرب، وهذا يستدعي أنه قبيل استتار القرص نهائيا تحت الأفق توجد حمرة من جهة المشرق، وبعد استتاره ودخوله تحت الأفق كلما نزل تحت الأفق ترتفع الحمرة من جهة المشرق إلى أن تزول شيئا فشيئا. متى تزول؟ طبعا هي ما تنتقل كما يفهم من بعض العبائر أنها تنتقل إلى تذهب إلى المغرب، لا، بل تزول وتخرج حمرة أخرى من المغرب، فيكون هذا الارتفاع الذي يمكن مشاهدته لكل أحد يكشف عن ذاك الاستتار الذي قد لا تتيسر معرفته غالبا لوجود الجبال أو التلال أو الحواجب الأخرى من أبنية ونحو ذلك. والرواية جاءت لتبين هذا المعنى، لا لتحدد أن المغرب لا يتحقق إلا بزوال الحمرة من المشرق، وبهذا تكون لا دلالة لها على القول الثاني. شوين تقول هلأ كم؟ أنا أطرح سؤال. الرواية قالت وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، سؤال، العنوان الذي يؤخذ في رواية الأصل فيه أنه يؤخذ على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ حسن، هذا بحث أصولي. الأصل في أخذ عنوان في دليل أنه أخذ على نحو الموضوعية، وحمله على الطريقية يحتاج إلى قرينة. انتبهين معي؟ هنا الظاهر من الرواية أن ذهاب الحمرة في الصدر أخذ على نحو الموضوعية، لأن الأصل في كل عنوان يؤخذ في دليل أنه يؤخذ على نحو الموضوعية. الرواية قالت وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وهذا المقطع ظاهره أن ذهاب الحمرة مأخوذ على نحو الموضوعية. فما القرينة على حمله على الطريقية؟ أن ذهاب الحمرة طريق لإحراز تحقق القرص. القرينة هو التعليل بكون المشرق مطل على المغرب. يقول في الوافي فإن المشرق ما ارتفع من الأفق والمغرب ما انحط من الأفق، كأن المشرق أعلى من المغرب. القرينة أن الإمام لماذا علل؟ هو بيقول وقت المغرب ذهب الحمرة، لماذا علل؟ أراد أن يبين أن إنما قال إن وقت المغرب ذهب الحمرة لأن ذهاب الحمرة علامة يقينية على استتار القرص، وإلا فإن المدار استتار القرص. فهذه الروايات لحد الآن هي دليل للقول الأول، ظاهرة في أن المدار هو استتار القرص لا ذهاب الحمرة. لكن لوجود احتمال آخر فيها فلم نعدها من أدلة القول الأول، لكنها هل تصلح دليلا للقول الثاني؟ انتبهوا لهذه النكتة. هي إذا كانت ظاهرة في القول الأول خب لا تصلح للقول الثاني، لكن لماذا لا نعدها من أدلة القول الأول؟ لأن فيها احتمال أن المراد بها بالغروب ذهاب الحمرة، فلا نعدها من أدلة القول الثاني. لكن هل تصلح دليلا للقول الثاني؟ لا تصلح. ليش لا تصلح؟ لوجود احتمال أن ذهاب الحمرة، على الأقل احتمال إذا لم تكن ظاهرة في ذلك، أن ذهاب الحمرة قد أخذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. أما الرواية الأولى فمن الأول لم يؤخذ ذهاب الحمرة في كعنوان في موضوع الرواية. أما الرواية الثانية فهو قد أخذ على نحو الموضوعية ذهاب الحمرة، لكن توجد قرينة على حمله على الطريقية. واضح؟ الرواية الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.
نقدر نقول هاي الرواية دليل على القول الثاني، الرواية الثانية دليل أنه الإمام فضل